ويعمره ويحيه ويدفنه برمل وكذا وكذا، هذا ما يجوز، لأنه إذا عمل هذا معناه إذا عاد السيل طبيعته ورجع على عادته راح من هذا إلى محل ثاني، ثم أغرق ناس المعمرين قبله بسنين طويلة، فهذا ما يجوز مثل هذا الشيء الذي يحدث ضرر على الآخرين الأولين اللي كانوا مستقرين.
احنا فيضر بأهله وينتفع به بنحو زرع.
اي نعم، يعني في ربما بعض الناس إلى من مثلا هالوادي وهو قوي قام وكبسه منها الرمل أو منها الطين حتى ترتفع له مترين وقام يزرعه، إلى جاء السيل بمحله العادة ولو رفيع رجع على الآخرين ودمرهم ودمر زرعهم وضرهم، فهذا ما يجوز إحداث الضرر، لأن النبي يقول لا ضرر ولا ضرار، وهذا من الضرر خلق الضرر على الغير. إحنا
عبارة بوقف الجملة، نقف بالجملة هذه، نقف بالجملة هذه،
وش هي
ومن أحيا مواتن.
إيه أحسن نقف على هذا،
أقول الجزاء هنا جمع جزيرة، الجزيرة
أي
تعم يعني على الأرض ولا في البحر ولا
إيه الجزيرة، سواء كانت، لأن الجزيرة اللي يكون مثلا أصلح فيه ماء ثم انجزر عنها الماء وقت أرض، هذه يوم من الأيام تعود، تعود الماء عليها، وربما تكون أيضا جزيرة فيها ماء ونضب معجان بالمناء وجهة المناء معمورة بالبساتين وبالناس وكذا، ثم لما تأخر الماء عن هذه جاء واحد قوي وكبسه ورفعه وحفه، فإذا جاء الماء على عادته يبي المكان الطامن هذا ولو مرفوع راح ورجع على الآخرين وضره. فالمهم أنه الشيء الذي يتوقع منه وجود ضرر ما يجوز إحداثه على المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من منع أجر الأجير.
نعم،
باب إثم من منع أجر الأجير.
نعم.
حدثنا يوسف بن محمد قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره.
آمنا بالله، أعوذ بالله. هذه النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذه الأمور الثلاث، وقال: من عمل شيئا منها فيوم القيامة أنا خصم. فمن كان خصمها النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يخصم ولا بد أن يعذب. ثم بيّن النبي هذه، قال: رجل أعطى بي ثم غدر، يعني حلف باليمين بالله لهذا الشخص أنه هو كذا وكذا ثم اخدعه وغدره باليمين. الأمر الثاني: من باع حرا فأكل ثمنه، يقوم ياخذ يسرق له مثلا واحد ويروح يبيعه ويقول: هذا عبد، هذا عبد لي مملوك، وهو ما هو عبد وهو حر، لكن يسرقه من أهله مثل ما يفعلون بعض الناس سابق من كم سنة، يذهبون إلى أفريقيا ويسرقون منهم أولادهم الصغارين ويجيبونهم ويقول: والله هذا عبد لي أنا مالكه، ويبيعوا على الناس. فهذا استعبد حرا فأكل ثمنه وهو حر وعبد مملوك. والثالث: من استأجر أجيرا فاستوفى حقه ولم يعطه أجره. استأجرت إنسان وعمل لك العمل اللي انت اتفقت انت وياه، ويوم انه انتهى قلت: يلا انزل ما عندي لك شيء، هذا ما يجوز عياذ بالله. النبي حذر من هذا غاية التحذير، وقال: هؤلاء الثلاثة اللي يعمل شيء من هذا انا خصم يوم القيامة، وهذا وعيد شديد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خصم من فعل خصرة من هذه الخصال الثلاثة.
قال صلى الله عليه وسلم: يعني أعطى بي، إيش مقصود أعطى بي؟ أعطى بي
يعني معناه أعطى بالأمانة بسبب دينه وإسلامه، أنه عاهد على أنه ما يخونه ولا، ثم استأمن هذاك ثم غدره.
والحديث قال الله تعالى: ثلاثة من خصمهم يوم القيامة
أنا خصم. أي ما هو النبي أي أنا خصم يوم القيامة،
أنا خصم رجل أعطى بي
أعطى بي. نعم، هذا إذا عهد الله وأيمان الله فهذا خصمهم الله يوم القيامة، لأن الله علام الغيوب يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، فهو عالم بهذا ولا يحتاج شهود، مطلع على هذا وعالم به سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يكون هو خصم يوم القيامة. فرجل أعطى بي اتفقوا وياه وعاهدوا على عهد الله أو يمين الله على سلامة ماله أو سلامة رقبته أو أي شيء، ثم بعدين لما تمكن منه خانوا. نعم.
باب الإجارة من العصر إلى الليل. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو سوسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا، واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم هذا. واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر، فعملوا. حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا بعض ولك الأجر الذي جاءك لنا فيه. فقال لهم: أكملوا بقية عملكم، فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبوا، فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما. فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل فيما لغيره فاستفضل. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة راط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدر الصخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء قوما فلم أرع عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى لمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث: اللهم إني استجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدني أي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فعد عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون.
هذا الحديث العظيم يبين سعة فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى، وأن الله يجيب دعوة المضطرين، لأنه يقول: ادعوني أستجب لكم، وأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. فهؤلاء في كهف وفي غار لا يعلم عنهم أحد إلا الله، ولكن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم، ويسمعك يراهم ويسمع كلامهم. ثم أيضا فيه بيان فائدة الأعمال الصالحة ونتائجه وثمرته في الدنيا وفي الآخرة. فهذا العمل الصالح أجره عند الله في الآخرة ما يتقدر، ومع ذلك أيضا فائدته في الدنيا إن الله سبحانه وتعالى يدفع عن صاحبه، يدفع عنه السوء، ويدفع عنه المكاره، ويدفع عنه الأهداء. فلذلك هؤلاء لما إنهم مصيبوا بهذه المصيبة ودخلوا هذا الغار وسقطت عليهم صخرة عظيمة ما يستطيعوا ما لهم بطاقة، عند ذلك إيمانهم ألجأهم إلى أنهم يعرفون لا أحد يسمع كلامهم ولا أحد يعلم عنهم في مكانهم هذا، فهم التجأوا إلى الله، علموا أن الله سبحانه وتعالى هو العليم بهم وهو القادر على إنقاذهم. ثم تذكروا ماذا يعملون فقالوا ما فيه إلا الدعاء، والله يقول ادعوني أستجب لكم. فقال كل منهم ليدعو كل منكم بما يعلم من نفسه من العمل الصالح يجعله وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. فقال أحدهم اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان وكنت من أبر الناس بهما، وكان يرعى في النهار يذهب بالغنم ويرعى، وإذا منه جاب الليل حلب الغنم، وأول ما يسقي أبويه ويترك أولاده وزوجاته حتى يسقي والديه وتطمئن نفسهم ويخلصون، ثم بعد ذلك يلتفت إلى أهله. من عظم بر بهم إكرام لهم ومسارعة إلى رضاهم ومسارعة إلى أداء الحق لهم عليه، وأنه كان يوما من الأيام جاء ما منعه من أن يأتي على العادة وتأخر في الليل، ما جاء إلا بعد العشاء هو يغنمه، فلما جاء بادر على العادة وحلب الحليب وذهب لوالديهم جاءوا لهم نيمين، فأخذ الحليب ووقف على رؤوسهم وهم نيمين احتراما لهم وتقدير، ما أحب يوقظهم ما داموا نيمين، ما أحب أنه يوقظهم ولا هم رايحين يستي عياله أو يستي أهله من اللبن، لا ما يمكن أحد يذوق شيء قبل والديه. فلذلك وقف على رؤوسهم حتى برق الفجر، راح الليل كله وهو واجف، لا هو جاي راعي كل النهار وتعبان، ومع ذلك عياله يتضاوون جوع يصيحون وواسف على رؤوس والديه، حتى فلما برق وانتبهوا أسقاهم وأمسكاهم راح وعطى عد أولاده. فإذا كنت قال اللهم إنك تعلم أني فعلت هذا، فإن كنت تعلم أني فعلت هذا لرضاك طلبا لما عندك وامتثالا لأمرك فافرج عنا يا ربي هذه الصخرة. الله علم منها الصدق وعلم حالته فانفرجت الصخرة، انفرج بعض منها ولكن ما يطبعون ما يستطيعون الخروج. ثم قال الثاني اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم وكانت من أحب الناس لي وراودها عن نفسها وامتنعت حتى أصابتها حاجة شديدة وجدت تطلب منه المال وعين حتى أنه يقضي حاجة منها، فللضرورة مكنت من نفسها فدفع إليها 120 دينار، فلما دفع مكنته من نفسه، فلما مكنته من نفسها وأرادها ذكرته بالله، فقالت يا عبد الله اتق الله، لأن هذا ما هو أمر مشروع، اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه. فلما قالت اتق الله خاف من الله سبحانه وتعالى واتقاه وتركه وقال اذهب يدنني رلس وأنا أبرأ إلى الله من الفعل الفاحشة. فقال يا ربي إن كنت تعلم أني فعلت ذلك خوفا منك طلبا لما عندك فافرج عنه. فأراد الله سبحانه وتعالى وانفرج بعض الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الثالث اللهم إنك تعلم أنك استأجرت أجرا يعملون في حرثه وفي بستانه، فلما انتهوا من عملهم عطاهم أجرهم إلا واحد اتركوا قال لا أنا بأخذه وراح، فلكن لما أنه أخذ أجره هو صاحب الزراعة وباعبه واشترابه ونماه حتى صار مال كثير، شرابه إبل وشرابه بقر وشرابه غنم، وجعل ينميه صاحبه. فلما احتاج هذا العامل بعد سنين طويلة رجع إليه قال أنا اشتغلت عندك من مدة كذا وكذا ولا أعطيت نجرتي، الآن أنا محتاج عطنية، تعرفوا. فإذا هو صاحبه عرفوه قال هالبقر وهالإبل وهالغنم اللي أنت تشوف هذولي كله لك، هنو لعيانهن خذ. قال لا تستهزيبي، عطى الحق يا بيروح، لا تستهزيبي. قال ما استهزأت، هذا حقك، حقك اللي أنت تركت أنا نميته لك وبلغ هذا المبلغ. فقام وساقهن كلهن برعيانهن وذهب. قال اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت هذا خوفا منك براءة لذمتي فافرج عنا. فأراد الله سبحانه وتعالى وانفرجت الصخرة وخرج يشوف. فهذا فضل العمل الصالح، وأن الإنسان يدعو الله ويتوسل بالعمل الصالح، يتوسل بإيمانه، يتوسل بعمله، لكن ما يتوسل بالناس، ما يقول بجاه فلان ولا بحق فلان ولا ذا، لا أنت تعمل عملا صالح وعمل كذا هو الذي ينفعك. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا. إننا آمنا، توسلوا بإيمانهم، آمنا بك فاغفر لنا بسبب إيماننا بك وعلمنا بأنك أنت الله وأنك الواحد الأحد الفرد الصمد، فاغفر لنا ذنوبنا. فهؤلاء توسلوا بصالح أعمالهم. فالتوسل بصالح الأعمال جائز، لكن التوسل بذوات الأشخاص، توسل بصاحب قبر ولا إنسان غائب ولا إنسان صاحب جاب فلان، هذا ما يصلح. لكن التوسل بالأعمال الصالحة فهذا جائز، لأن هذه أعمال صالحة. فهذا دليل على أن العمل الصالح ينفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك صاحب السيئات وصاحب المعاصي معصية تضر بالدنيا وبالآخرة. ولذلك جاء في الحديث إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيب، يصاب ذنب يحرم من الرزق. وعكس صاحب الطاعة، إلى منها طاعة الله سبحانه وتعالى الله يصب عليه الرزق. وهذا الحديث شاهد كبير من شواهد الأعمال الصالحة وثمرتها في الدنيا وفي الآخرة. نعم
الشيخ، فضيلة الشيخ، لو إنسان يقول اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والأفات، فيها شيء؟
إيش؟
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات.
ما فيها شيء.
يعني نفس الحديث.
ما فيها شيء. لكنه لو قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سنفضل. لأن هذا النبي هو اللي علمنا إياه، وأفضل شيء اللي النبي علمنا إياه. لأن لما قال له مسعود رضي الله عنه إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأفضل شيء اللي علمنا إياه الرسول. ولكن هذا جائز، ما في شيء. نعم.
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجر الحمال. حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي حدثنا أبي حدثنا عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد وإن لبعضهم لم يأت ألف، قال ما نراه إلا نفسه. باب أجل السمسرة. ولم ير ابن سيرين.
نعم، هكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتاجرون، كانوا يزرعون، وكانوا يبيعون ويشترون، ومع ذلك فإنهم كانوا يتصدقون رضي الله عنهم، سواء يحتطب أو يعمل على ظهره يشيل أو مثلا يمتح بالدلو مثل ما فعل علي رضي الله عنه لما احتاج، ذهب إلى يهودي صاحب مزرعة واستأجروا على أنه يزعب له كل دلو برطبه، حتى زعب كم دلو مع مجموعة من الرطب، وخذ علي رضي الله عنه وأكله ويا فاطمة وعطى النبي منها عليه الصلاة والسلام من شدة حاجتهم. فهم ما كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يتركون ويشعون يتسولون الناس. يعمل الواحد اللي هو عمل أو تأجير أو يحتطب أو يشتغل عند أحد أو يحمل على ظهره من أجل قوته، ما في شيء هذا. فلا ينبغي للإنسان أن يستأنف من بعض الأعمال، الأعمال اللي فيها مكسب حلال، ولا الإنسان مثلا المحظور والمحرم واللي فيه على الإنسان غضاضة هو فعل الشيء المحرم الذي ما يجوز. أما مثل هذا يعمل ويروح يتصدق منه، أسأل الله الكريم فضله. نعم.
باب أجر السمسرة ولم ير ابن سيرين وعطان وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا.
نعم، أجر السمسرة، السمسرة اللي هي الدلالة ما فيها شيء، تكون دلال تبيع العقار ولا دلال تبيع السيارات ولا دلال مثلا تبيع الخضروات أو أي شيء، تأخذ أجرك منها ما فيها بأس. وكانوا الصحابة يستعملون والتابعين رضي الله عنه ولا يرون بذلك بأسا، ولكن البأس وكون الإنسان يستعمل هذه الأشياء ويكذب فيها أو يخفي ولا يعلم بالحقائق. لكن إذا كان شيء صريح ويبين ولا يكتم العيوب ولا يغش ولا يخادع فلا فيه بأس، لكن صار السبب للمخادعة وسبب لكتمان العيوب وسبب للأيمان الكاذبة فهذه فيها كل شيء. لكن إذا ما لم يعمل هذا فلا فيه شيء، هو مثلا يصير وكيل يبيع مثلا أو يشتري ما فيه بأس. نعم. ويأخذ أجرته.
لا يعارض الحديث. لا يبيع حاضر لباد.
أي.
ما في تعارض.
لا ما في تعارض. لأن هذا مستثنى خاص بالبادي بس اللي يجي من بعيد يبي يبيع. ثم أيضا الحديث هذا ما هو على إطلاق نهي إن الحاضر يجي للبادي يقول لا أنا خل أبيع لك. هذا المحرم. لكن لو إن البادي نفسه قال والله أنا ما أعرف أبيع ولا أعرف. ويجي الدلال يقول خذ بيع لي هذا الشيء، هذا لا بأس به. لكن إن النهي عن أن يأتي بعض الناس اللي في السوق وإذا جاء إنسان قادم يبي يبيع يروح لأمه قالت ما تعرف أنت، ما تعرف البلد ولا تعرف يمكن يخدعونك الناس، خل بيع لك، هذا محرم. النبي يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فلا يجوز. لكن لو أنه هو جاء يقول والله أنا ما أعرف البلد ولا أعرف الأشخاص وأنا أبيع على هذا وبيع على هذا، ما أعرف ناس، ربما أبيع على واحد ولا من أخذ ما أوفان، ما أعرف الأمين من غير الأمين، وأنا أبيك مثلا تبيع لي هذا الشيء فلا بأس إذا جاء هو بطلب. نعم.
وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. قال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ذبح فلك بيني وبينك فلا بأس به.
نعم ما في بأس، إذا قال أعطيته هالسيارة قال والله هالسيارة أنا ببيعها بستة آلاف، إذا جابت ستة آلاف فبعه، وإن جابت أزود من نصيب كانت يدلل، هذه مزادت عن الستة فهو لك، أنا لا تنقص ستة آلاف عنها، وإن زاد شيء فتره لك الدلال. وباعها الدلال بستة ونص ولا بسبعة فيه له حلال ما في شيء إلا قال له صاحب، أو قال لا ينقصن عن الستة آلاف وإن جاء زود فوق الستة آلاف وين كان صاب فلا بأس بذلك. إذا اشترط عليه صاحب المال هذا لا بأس، أو كذلك هذا البيت ببيعه مثلا بمئتين ألف ولا بخمسمائة ألف ولا كذا، إذا جاب الخمسمائة ألف فهذا نصيب والباقي لك، وباعه مثلا بزود عشرين ألف بخمسين ألف فهي له فلا بأس بذلك. نعم.
قال النبي صلى الله
عليه وسلم ليس من شروط الإجارة كون الأجرة معروفة معلومة.
شلون؟
من شروط الإجارة كون الأجرة معلومة.
شلون الأجرة جاي فيها ذكر
السمسرة
ليست أي لا هذا شيء معلوم، هذا معلوم بالعرف ما يخالف، لأنه مثلا يبي يقف يحرج عليه مدة الناس عنده ثم يبيع ما في شيء، هذا معروف بالتعارف عنده، ما هم من شرطه يعني الإجارة التي يعمل كذا وكذا لا ما هذا متعارف عليه، ما في البيع في من يزيد من عهد النبي وهم يتعاملون ولا أحد أنكره، وعهد التابعين ومن والمسلمين اللي اليوم ما أحد أنكر هذا الشيء، فهذا جائز ولو أنه ما يتفق مع شروط الإجارة لكنه ما يخل بهذا، لأن هذا مستثنى شيء جارين عليها المسلمين.
في شروط
أه؟
إن الرجل اللي يبيع يجيب الثمن لصاحب الدكان لراعي الدكان يشترط عليه اللي يسلفه.
لا لا
أي. أجيب البضاعة عندك
أي. تدفع لي القيمة
وأنت
تبيع على
أه؟ راعي الدكان يأخذ نسبة معينة
أي.
مقابل انه هو يجيب بضاعته عنده ويسلفه.
لا هذا ما يجوز، لان هذا معناه انه سلفه واقرضه من اجل يبيع ابنه بضائعه. والنبي يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، يعني لو ما جاب له بضاعته ما سلفه، الا ما يجوز هذا. فالقرض هذا ما يجوز لانه ما اقرضه الا في مقابل انه يحط بضاعته عنده يبيعها، هذا ما يجوز اذا كان بهذا الشرط. اما اذا لم يكن هناك شرط بينهم فلا باس، مثلا يجي يقول انا بحاله بحاجه كذا وكذا وبع هذا ان شاء الله، اما بشرط انا ما اسلفك لما تصير بضاعتك انت، فهذا ما يجوز بالشرط. بدون شرط يعني مشوا على هذا بدون انه يشترط، ولو راح مثلا جاب بضاعته حقه عند دلال غيره ما يغضب عليه ولا، فلا باس، لكن بشرط ما يجوز، لانه يكون ما سلفه ولا اعطاه هذا القرض الا في مقابل انه يبيع عنده وياخذ السعي عليه. هذا اذا كان بهذا الشرط فهو ما يجوز، لان النبي يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو قصده يجر اليه نفع بهذا القرض. هنا
قد مثلا ما تجي الا 6000 مثلا، 6000 ريال قد مثلا ما يبيع الا 6000 ريال فتسقط اجارته.
اي لا هو هم هم
او انقص
هم هم يعني هو قال له اذا جاب معناه لا تبيع ذاك من 6، فهذا معناه انه ترك حقه داخلين على بسيطة.
هما سقطت أجرته.
ها؟
أقول فسقطت أجرته.
حتى الأجرة ما هي معلومة ذي. ربما أنه يتجي بستة آلاف ومئتين أو ألف أو هم مضبوطة هذه أيضا. لكنهم يعني شيء سائر ماشين عليه دل على أن هذا متساقط. ما يمنع.
قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم.
لأن الأصل اللي يعني يجيز الشيء هذا ويجيز غيره من المعاملات الكثيرة اللي ما يمكن حصرها، لأن كل بلد عندهم مصطلحات وعندهم مثلا أشياء وكذا ما تستطيع تحصر معاملة الناس كلها، كل بلد لها اصطلاحة. ولكن القاعدة اللي أعطانا إياها النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. والأشياء التي النبي بيّن حرام وبيّن أن حلال أشياء مضبوطة ومعروفة، بعضهم حصرها في 40 مسألة، بعضهم حصرها في 50 مسألة، بعضهم حصرها في 54 مسألة. فهذه الأشياء اللي النبي نهى عنها وحرمها إذا أحصيتها وجدت ما دخلت في هذه الأشياء فكل عمل الناس ماشي ولا بأس، ولا تقول لا تفكر هذا ما هو على الشرط هذا كذا، ما دام انه شيء ما نص عليه النبي بتحريمه فالمسلمون على اعطانا قاعدة المسلمون على شروطهم الا شرطا، ثم طبقوا بفعله عليه الصلاة والسلام لما جاءت بريرة الى عائشة وقالت اني احاول اشتري نفسي، بريرة مملوكة اني تشتري نفسها من اسيادة، طلبت من عائشة تساعده، وقالت لعائشة رضي الله عنها أنا أشتري سكلت، أنا أدفع عن قدر ثمن كله وأعتقد ويصير الولى لي. فقالوا هم لا، الولى لنا حنا. والنبي قال قبل هذا، النبي قال الولاء لمن اعتق، وقال عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. فالولاء مثل النسب، أنت اعتقت هذا العبد ولاه لك، إرثه يرجع عليك إذا ما كان له أولاد ولا شيء، أنت اللي صاحب النعمة عليه، النعمة بالإعتاق، فأنت وليه. ولاية كلوذي ما كنت باع، مثل إذا كان هذا ابن عمك ما يجوز تبيع نصيبك من ابن عمك. فالولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. فلما حصلت هذه القضية النبي عليه الصلاة والسلام قام خطب الناس وقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهو باطل وإن كان مئة شرط. فنهى النبي وحذر منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن بيع الملامسة وعن بيع المنابذة وعن بيع حبر الحبلة، ونهى عن بيع المحاقلة، ونهى عن بيع المخابرة، هنا المخاضرة، بنهى عن بيوع عده، وكذلك عن بيع ما لم يعلم وعن بيع غير مقدور عليه. فالنبي بيّن لنا أشياء حصرها العلماء بالأحاديث اللي حرمها النبي. إذا ما كانت مين من هذه الأمور فالمسلمون على شروطهم. الأصل أن عمل المسلمين كله قائم وأنه كله مباح وكله جائز إلا إذا كان معاملة وعرضت علينا وهي من المنهي عنه نقول هذا ما يجوز.
حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد.
نعم هذا مما نهى عنه النبي. نهى عن النبي عن تلقي الركبان. إذا كان مثلا ناس بالسوق ينتظرون الجالب يجيهم، الجالب اللي يجلب غنمه والجالب اللي يجلب مثلا إبله واللي يجلب مثلا بقره واللي يجلب الخضروات واللي يجلب مثلا الزبيب واللي يجلب التمر واللي يجلب البر واللي يجلب، وجالسين الناس بالسوق ينتظرون الباو حتى فيقوم شخص يروح على الطريق الناس اللي يجيهم ويشتري منهم قبل يصل السوق. هذا تلقي الجلب، هذا تلقي الركبان، نهى عنه النبي عليه. فإذا شرى ما يصح بيعه وشراه، النبي نهى عن هذا. ونهى أن يبيع حاضر اللباد. يجي الإنسان اللي معه مثلا تمره ولا معه نمو ولا معه زبيبه ولا يجي للسوق